أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم لكم الدار الإسلامية للإعلام كلمة للأستاذ عصام العطار التي ألقاها في جلسة الجمعة الموافقة للحادي عشر من شهر حزيران سنة 93 و900 وألف، وكان عنوانها كراهية الأجانب أسبابها ومظاهرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لعلنا لا نتجاوز الحقيقة كثيرا إذا قلنا إن الأقليات المسلمة أصبحت تعيش ألوانا وتقاسي ألوانا من الاضطهاد والتضييق والكراهية، وذلك في كل البقع التي تتواجد فيها. وحتى في بلاد الغرب المتحضر أصبحت هذه الظاهرة تتخذ مسارا خطيرا، يوما بعد يوم، حتى بلغ الأمر أخيرا وخلال السنين الأخيرة إلى قتل الأطفال والاعتداء على الأرواح. حول كراهية الأجانب في هذه البلاد أسبابها ومظاهرها سيتحدث هذه المرة الأستاذ أبو أيمن، الذي يسعدنا كثيرا أن نجده معنا في هذه الجلسة.
سيشارك معنى ذلك هناك مجال لأكثر من متحدث في هؤلاء المتحدثين. واحد اسمه عصام العطار، الحقيقة أنا كثير أتمنى أن نطرح الموضوعات التي تهمنا فيما بيننا، وأن ينفسح في هذا الطرح المجال للاستفادة من معرفة كل أخ، من خبرة كل أخ، بحيث نصل نتيجة لتكامل معرفتنا وتفكيرنا إلى مقدار من المعرفة أكبر، وإلى مقدار من الصواب أكبر. ونحن مع الأسف يقل فينا المتخصصون، ولكن هنالك من إخوتنا من يهتمون بهذه الأمور، هنالك من يقرؤون، هذا يتيح لنا أن نصل إلى بعض الفوائد النسبية. يجب أن لا يمنعنا هذا من أن نحاول، فإذا وأن نحاول محاولة علمية منهجية، فإذا وجدنا أنفسنا ونحن نعالج موضوعا من الموضوعات قد قدرنا على معالجته الحمد لله، إذا قدرنا على معالجة جزء وبقي عندنا أجزاء، هذه الأجزاء التي بقيت يمكن أن نوزعها فيما بيننا وأن نعطيها مزيدا من الجهد. إذن هذه الجلسة يمكن أن يشارك بها عدد من الإخوة، إنما حتى تتكامل الموضوعات يمكن أن نطرح أسئلة ويكون هنالك أجوبة، وحتى يتاح دائما لعدد من الإخوة أن يشاركوا بمعرفتهم. نحن نقول أن كل أخ يمكن إذا كان عنده جواب للأسئلة التي تطرح أن يتكلم في حدود كم؟ 3 دقائق مثلا. إذا عنده شيء، إذا ما عنده شيء لا. نحن نبدأ بشيء خفيف من هذا الموضوع، شيء يتيح لأكبر عدد من الإخوة يشاركوا. لو ألقيت هذا السؤال على كل أخ من الإخوة، كيف شعرت أنت بهذه المشكلة من خلال التلفزيون، الإذاعة، ما قرأت بالصحف، أما أنك قد شعرت بهذه المشكلة أيضا من خلال حياتك الشخصية واحتكاكك الشخصي، كنت عاملا بغيرك من العمال في المعمل، أو إن كنت طالبا بغيرك من الطلاب في الجامعة، أو شعرت بها في نطاق جيرانك، هل عنده جواب؟ يعني غير قضية الآن لم نصل إلى ما إلى قضية التلفزيون، يعني ما بدنا ما قيل في التلفزيون أو الإذاعة أو الصحف. ممكن يقول الأخ نعم أنا عرفت القضية بالتلفزيون والصحف دون، أما إذا كان عنده تجربة شخصية، شهادة مثل ما يسمونها، فيمكن أن يسمعها منه بقية. يعني هل عنده، هل يحتك بهذه المشكلة بمجال شخصي في الجامعة، في المعمل، في الجوار؟ قل لنا.
ممكن أسجل أسماء الأخوة الذين
يبدو ما في أحد. طيب مليان. بماذا تتمثل هذه المشكلة؟ ما في مانع من خلال السماع والمطالعة وكل شيء، هذه المشكلة مشكلة كراهية الأجانب، مشكلة العدوان على الأجانب، هذه تتمثل بماذا؟ العدوان على من؟ وكيف؟ اللي عنده من الإخوة شيء يقول في هذا النطاق يسجل الاسم ولا مباشرة؟ مثلا هذا كراهية الأجانب تتجسم بماذا؟ ممكن على سبيل المثال، لو أردنا أن نضع بعض العمويين على سبيل المثال، هنالك عدوان يقع على المهاجرين إلى ألمانيا، عدوان على المهاجرين، هنالك عدوان يقع على طالبي اللجوء السياسي، وهنالك عدوان يقع من اليمين المتطرف كما يقولون على المعوقين جسميا أو عقليا، هنالك ألوان من العدوان التي تقع، هنالك عدوان يشمل كل الأجانب، يمكن أن يقع مثلا على واحد من موزمبيق، من فيتنام، من بولونيا، من رومانيا، وهنالك اعتداءات تقع على مسلمين بشكل خاص، مثلا على الإخوة الأتراك. إذن في هنالك صور متعددة لهذا العدوان، هنالك تعابير مختلفة عن قضية الكراهية للأجانب. طيب، من ألوان التعبير الموجودة ماذا؟ مثلا هذه الكراهية تعبر عن نفسها على سبيل المثال أنك تطلع تقرأ على الجيران إيش فريمدن راوس لما إيش إيش أوسلندر راوس، هذا مثلا ممكن تجد أن هذا الأمر يتمثل في حوادث صغيرة، يمكن واحد ماشي منفردا يدقوا أكله مثلا، يسمعوا كلمة نابية. ممكن هذا يتمثل بماذا بتكون تساعدوني؟ يتمثل بمنشورات خاصة، اليمين المتطرف بطالع منشورات، بطالع صحف نصف سرية، هذه الصحف النصف سرية تهاجم الأجانب وتتحدث عن الدم الألماني وعن العنصر الألماني وعن القومية الألمانية وتهاجم الأجانب بشكل عام. هذه أشياء مجلات نصف سرية كما يقولون تصدر وفيها هذه المعاني. هنالك في بعض الأحيان أشياء ثانية يمكن أنك تقرأ فيما يتعلق ب يعني كمل ولا لا. لكن معلش بحنا ممكن نرجع لهذا الأمر فيما بعد. لو أتينا الآن، أنا أود أن نشترك، أمر مهم جدا أن نشترك في هذه القضية وفي سائر القضايا، والمشاركة يشارك الإنسان بمقدار ما يعرف، ولكن أمر مهم أن نفكر جميعا بالقضايا. نحن لو قلنا أن هذه الموجة من العداء للأجانب، أو لو سألنا ما هي أسبابها، سواء مما نحن نرى في تجاربنا الشخصية أو مما نقرأ في الصحف والمجلات أو مما نسمع في الإذاعة، ما هي الأسباب؟ ونحن الآن نحط عناصر، نقول كذا كذا كذا، ما هي الأسباب؟
النتائج الاجتماعية موجودة في المجتمع.
طيب، نضع مثلا يعني بشيء من تفصيل أكثر. نعم،
الأسباب تتعلق بالمسلطين عليه الأجنبي نفسه، تتعلق أن تكون بشكله وهيئته، لون عيونه، تتعلق بعقيدته، الدين اللي يهتم به، في موت تتعلق بأهل الأرض نفسهم، الأموال نفسهم، حب العنصرية عندهم، حب الذات، يعني افتخارهم بنفسهم، في موت قد تتعلق كمان بالبيئة، المجتمع، التعليم، أو البيئة اللي ينشأ فيها طفل من صغره، في موت تتعلق بالشخص الأجنبي نفسه، في موت تتعلق بأهل
بالنظام
نفسه، يقول التعلق بالبيئة بالأرض،
النظام الاجتماعي ينشأ فيه. لا 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 لا. طبعا لا، مثلا الأجنبي يعرف بلونه، يعرف ب كذا، ولكن لماذا يكره هذا الأجنبي؟ الذي نعرفه بلونه، نعرفه بملبسه، لماذا يكره هذا الأجنبي؟ ذكر عنصر مهم من العناصر هو العنصر العرقي، إذا صح هذا التعبير، العنصري القومي، هذا عنصر من العناصر ممكن أنه نكتب هذا العنصر. العنصر الاقتصادي كمان هذا عنصر آخر.
لما كذلك أنهم يعتبرون أن المجال أقل تكون من الناحية المعرفية، يعني لأن الألمان يعتبرون بأنهم أقل تكوين من الناحية الدراسية وكثير من الأمور، وكذلك بأن الأجنبي لا يستطيعون أن ينضبطوا على النمط العيش الألماني، أن يصيروا متأملين، يعني يصبحوا ألمان، يعني أن ينفلقوا من
يعني العنصر الثقافي ورفض التعددية الثقافية والاجتماعية في هلا بإنت صارت أنا بعد
نعم زيد
تفضلوا.
هو فعلا العنصر العداء المجاني ما هوش عداء المجاني معاملة، الألمان بيقرروا في تفريق بين الأجانب.
مسموع ال
مسموع في يعني فعلا في زيها مثلا الأفارقة موجودين في ألمانيا، ولكن لا يظهر الأعداء ضدهم بشكل واضح، تحتضنهم الكنيسة طبعا وتحميهم فعلا حماية كاملة. الأعداء موجه للأجانب وخاصة المسلمين، وخاصة الأتراك، لأن الأتراك بيصوروا فعلا في ناحية العقيدة الإسلام في زيهم في تصرفاتهم، عاداتهم الفقر، يعني خوف المجتمع أو تخويف، هو مش خوف فعلا حقيقي ولا تخويف من جهات الإعلام وغير ذلك، لا ضغط جامد او ضغط يعني فعلا مركز ان الاسلام خطر، خطر كبير. حتى نرى في العداء، العداء المباشر او الظاهر او غير ظاهر، برضا بعض الجهات الرسميه فعلا اللي هي يعني فعلا تتمنى من المسلمين او المتمسكين على الاقل بدينهم في ظواهر الاسلام، في لجوءهم الى المساجد او تجمعاتهم من الناحيه الدينيه، الناس دي يعني تترك المانيا مثلا بشكل تخويف.
يعني انا ممكن امس بعض هذه العناصر، هنالك عناصر اخرى سناتي الى هذه العناصر الاخرى، ولكن امس بعض هذه العناصر التي ذكرت مسا خفيفا. نحن لو طرحنا في ألمانيا هذا السؤال، من هو الاجنبي في ألمانيا؟ يعني يجب أن نعرف من هو الألماني حتى نعرف من هو الأجنبي. فمن هو الأجنبي في ألمانيا؟ من هو الألماني في ألمانيا؟ ومن هو الأجنبي في ألمانيا؟ طيب من هو الألماني؟ إيش تعريف الألماني في هذه البلاد؟ لأنه إذا عرفنا تعريف الألماني نستطيع أن نعرف تعريف الأجنبي. طيب في أحد في هذه النقطة يقول شيء؟
لا طبعا الألماني هو المتطرف أن يمكننا ألمانيا ما عدمية
لا من الناحية القانونية من هو الألماني؟ الألماني من ناحية من هو الألماني؟ أي واحد يعني الألماني هل هو حامل الجنسية الألمانية؟ أي واحد. طيب لو فرضنا الآن واحد بيصير ألماني، هذا الألماني حامل الجنسية الألمانية ألماني، طيب كيف يمكن أن يصبح للإنسان أن يكون ألمانيا؟ هذه الناحية تختلف ما بين عدد من الأطفال، بس الحديث في هذا الموضوع ممل، فإذا كان عندكم استعداد تطولوا بالكم يمكن أني أنا أتحدث في هذا الموضوع بعد الحديث. هنالك ما يسمى بحق الدم وهنالك ما يسمى بحق الأرض في الجنسية، يعني دروادي سان ودروادي سول، هنالك ما يسمى بحق الدم وهنالك ما يسمى بحق الأرض، والدول الأوروبية قد تختلف في هذا الموضوع. مثلا في تعريف الألماني لا تجد هذه المادة أنه الألماني هو الذي ولد على أرض الألمانية، لا تجد هذا، إنما الألماني حامل الجنسية الألمانية بشكل طبيعي. لكن الألماني هل يمكن أن يظفر بجنسية؟ هو الذي كانت له أصول ألمانية، ممكن الأجيال الثانية من المسلمين والثالثة يولد الواحد على الأرض الألمانية ولا يصبح ألماني، بينما مثلا قد يولد في بلد شرقي طفل من أصل ألماني، يعني أهله سكنوا هذا البلد البعيد عن ألمانيا منذ 3 قرون، هذا يمكن أن يثبت أنه من أصل ألماني ويمكن أن يأخذ الجنسية الألمانية، بينما يمكن أن يولد الإنسان على الأرض الألمانية ويعيش زمنا على الأرض الألمانية ولا يأخذ الجنسية الألمانية. انظروا بالمقابل إلى قانون الجنسية الفرنسي، بتشوفوا من تعريف أنه الفرنسي هو الذي يولد على أرض فرنسية، طبعا الآن بدهم يضعوا بعض القيود لله. هذا الأمر له أسبابه التاريخية البعيدة المدى، مثلا من أسباب ذلك أن فرنسا قد تحققت لها وحدتها السياسية وحكمها المركزي من زمن طويل، ولكن مع فوارق ثقافية بين أجزائها. ألا تستغربون إذا قلت من مدة قريبة يعني حتى القرن 19 اللغة الفرنسية التي نسمعها الآن هي لغة إيل دو فرانس الموجودة، هي المنطقة الصغيرة داخل باريس، أما المناطق المختلفة كانت تتكلم بلهجات مختلفة ولها ثقافات مختلفة. اللغة الفرنسية كانت لغة منطقة صغيرة ولغة الملوك والحكام والكوادر. إذا أرادوا أن يعودوا للجوانب الثقافية هنالك فوارق بين الفرنسيين، ما هو الأمر المشترك؟ الأرض المشتركة، فالفرنسي هو الذي يولد على هذه الأرض الفرنسية، وهم يعترفون كانوا يعترفون بالفوارق الثقافية بين الناس. ألمانيا تأخرت وحدتها السياسية، إنما كان في ألمان يعيشون بإمارات مختلفة وبمناطق مختلفة ولكنهم يتكلمون الألمانية ويشعرون برابطتهم بهذا المعنى، لذلك لم يكن المقياس الأرض، لأن الألمان كانوا مفرقين بأراض كثيرة وبإمارات كثيرة، لذلك كان العزو بالدرجة الأولى إلى الجانب المشتعك، إلى الشخصية القومية، إلى الشخصية الثقافية، فاهتموا بهذا الجانب اهتماما أكبر. ثم فيما بعد من خلال الزمن تكون عندهم شعور بأن الناس الذين يتكلمون هذه الألمانية والناس أصحاب الثقافة الألمانية هذه أن هؤلاء يمتازون بأشياء مشتركة، يمتازون بعناصر وراثية مشتركة، ولهم امتياز، لهم دم يمتازون به، عرق يمتازون به. لذلك نجد أن الأساس وجد إنما هو قضية حق الدم وليس حق الأرض. واضح الحقيقة كيف وجد هذا؟ إذا كان الأمر كذلك فالألماني هو الذي يحمل الجنسية الألمانية، أو من كان يعيش في ألمانيا من قبل سنة 1937 من والشخص الذي ينتمي إلى أصول ألمانية. بهذه الطريقة الناس الذين لا يرجعون إلى أصول ألمانية الأصل فيهم أنهم أجانب، وبالتالي هذا يجعل مشكلة. هنالك أجيال ولدت في هذه البلاد، الجيل الثاني الجيل الثالث ولدت بهذه البلاد وتعلمت اللغة الألمانية وربما جهلت لغة البلد الأصلي، فهي تعلمت الألمانية وارتبطت بهذه الثقافة ولا تعرف أحيانا البلد الأصلي ولا لغة البلد الأصلي، ولكن هذه العناصر لا تجنس بسهولة، لا تجنس بسهولة، لأن الأصل هنا حق الدم وليس حق الأرض، وهذا يجعل إشكال هذه العناصر لأنه بقيت ليست من وطنها الأصلي وهذه البلاد لا تقبلها. أنا قرأت بمناسبات مختلفة إحصاءات متفرقة في الموضوع، في جملتها قرأت بأحد الكتب أن يعني لما قبل توحيد ألمانيا عدد الأتراك مثلا الذين حصلوا على الجنسية لا يزيد على 1000 بمرحلة. هناك شيء آخر قرأته أنا مع الأسف ما عندي هنالك من قال انه الان نحو 2000 الذين يحصلون على الجنسية كل سنة. هنالك في ألمانيا نحو 4 ملايين من الذين ولدوا في هذه البلاد او نشأوا في هذه البلاد ليس لهم الجنسية. يعني هذه مشكلة من المشاكل الكبيرة. 4 ملايين من الأجانب، باعتبار عدد الأجانب في ألمانيا نحو 6.5 مليون. إذا الأجانب هم الذين لا يحملون الجنسية الألمانية، ومن يحملها قليل جدا، ومن لا ينتمون إلى أصل ألمانيا. هؤلاء الأجانب يتوزعون على مجالات مختلفة. هنالك أجانب تجدون من أوروبا الشرقية، هنالك أجانب حتى من بعض البلاد الإفريقية، لأنه أثناء الحكم الشيوعي في ألمانيا الشرقية كانت مع الأنظمة الشيوعية تربطها علاقة الأخوة الماركسية، لذلك تطلع بتلاقي واحد على سبيل المثال من أنغولا يأتي ويشتغل. ليش؟ لأن النظام كان هناك بينه وبين النظام في ألمانيا الشرقية إخاء، فتجد أنك تجد أفريقي يشتغل في بعض غير قضايا الناس اللي لنصرانيتهم، ولا تجد موجود. هنالك من يأتون من أوروبا الشرقية، وهنالك غير قليل من المسلمين على سبيل المثال آخر الإحصاءات بالنسبة لعدد الإخوة الأتراك في ألمانيا قال 1,855,000 من الأتراك الذين يوجدون في ألمانيا، لكن هنالك من المسلمين اليوغوسلاف وهنالك عدد غير قليل من الإيرانيين، 99,000 من الإيرانيين، ومن الأخوة المغاربة قالوا يوجد نحو 80,000. بس الحقيقة نعطيهم القيادة. فإذا الموجود في هنالك يا أخوان أسباب مشتركة لكراهية الأجانب بشكل عام ككل، وهنالك أسباب خاصة لكراهية هذه الفئة أو هذه الفئة أو هذه الفئة من الأجانب، هنالك سبب أسباب مشتركة وهنالك أسباب خاصة. ممكن نحن نأتي ونتحدث عن بعض الأسباب المشتركة إذا رأيتم. في جملة ذلك العنصر الاقتصادي، في عنصر أولا في قضية كثرة هؤلاء الأجانب، العنصر الاقتصادي الموجود في ألمانيا ككل، هذه مرحلة ركود في ألمانيا الشرقية بشكل خاص. عدد القادمين لألمانيا عدد كبير جدا، مثلا عدد طلاب اللجوء السياسي سنة 1992 بلغ قريب من 450,000 من طلاب اللجوء السياسي. في هنالك ايضا شيء اخر غير من يطلبون اللجوء السياسي وهم اجانب، في هنالك ايضا عودة لألمانيا من ناس كانوا من ناس لهم اصول ألمانية وإن كانوا قد عاشوا قرونا، يعني هم مع أسلافهم عاشوا قرونا خارج ألمانيا. سنة 1990 كان هنالك من الأوس زيدلر، هؤلاء كان دخل ألمانيا 397,000. هؤلاء يعتبرون ألمان لأن لهم أصول ألمانية. وفي سنة 1992 في 230,000 من الأوسيدلر. أضيفوا طلاب اللجوء السياسي، ثم أضيفوا بعد ذلك الوضع الاقتصادي الراكب والبطالة الموجودة. لا شك هذا الوضع الاقتصادي عامل من عوامل كراهية هؤلاء الأجانب. نسبة العدوان، أولا العدوان على الأجانب يشمل ألمانيا الغربية قديما وألمانيا الشرقية قديما، وإن كانت كثافة هذا الأمر في ألمانيا الشرقية أكبر، عدد الاعتداءات في ألمانيا الغربية أكبر، لكن إذا أخذنا الاعتداءات بالنسبة لعدد السكان نجد أن نسبة الاعتداءات في ألمانيا الشرقية بنسبة عدد سكانها الأقل أكثر وأكبر. إيش مشكلة ألمانيا الشرقية هذه؟ مشكلة ألمانيا الشرقية كان قديما من الأشياء التي تسمع دائما أن ألمانيا الشرقية متقدمة أكثر من كل دول المعسكر الاشتراكي، وكان هنالك يظن أن مستوى ألمانيا الشرقية لا بأس به، فلما حصلت الوحدة تبين أن مستوى ألمانيا الشرقية دون الوسط، مستوى ضئيل ومستوى دون الوسط، فكان هنالك صدمة وخيبة أمل. بعد ذلك من وراء الزمن الذين يدرسون الأمور من النواحي الاقتصادية والاجتماعية وصلوا إلى هذه النتيجة، أن إنتاجية الفرد في ألمانيا الشرقية إنتاجية منخفضة وأفضل منه في إنتاجيته العامل التركي، وأفضل منه حتى العامل البولوني أو العامل التشيكي الذين يتقاضون أجورا أقل وينتجون إنتاجا أكبر. إذن الإنتاجية ضعيفة. أتت فترة من الفترات تسمعون لترويهاند وقضية تحويل الأشياء القطاع العام إلى قطاع خاص، وسنة 1991 كتير من الشركات راحت واستلمت مؤسسات في ألمانيا الشرقية، لكن هي أمام ضعف الإنتاجية وأمام التكاليف بدأت تنتقل إلى أماكن أخرى في أوروبا الشرقية حيث اليد العاملة أرخص. طبعا هذا ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه بطالة، ينتج عنه تردي في الوضع الاقتصادي، وينتج عنه بطالة. ثم هنالك يوجد مشكلة في ألمانيا الشرقية، مشكلة خاصة لأنه أيام النظام الشيوعي صادرت الدولة كثير من الممتلكات والمؤسسات. أصحاب الممتلكات الأصلية الآن يقولون من حقنا نحن أن نسترجع أو أن نأخذ تعويض، وقبل منهم هذا. إذن أصبح الإنسان إذا أراد أن يشتري معملا أو مصنعا هناك قابل بأي وقت من الأوقات من الناحية القانونية، ما هذا الوضع مضمون. كل هذا أدى إلى البطالة وأدى إلى سوء الحال، واقترن بذلك الكراهية للأجانب، الكراهية للأجانب الذين ينافسون على العمل. ليس فقط ينافسون على العمل، قلنا مثلا طلاب اللجوء السياسي، هنالك طلاب لجوء عددهم قريب 450,000 سنة 1992. طالب اللجوء السياسي بقدموا له مسكن يسكن فيه، مو هيك؟ الألماني قد يعني في أزمة سكن في ألمانيا، يعطون طالب اللجوء السياسي أظن مبلغ 600 مارك. إذن ينظر هذا، نحن في ضائقة وشدة وبقالة، وهذا الأجنبي يأتي إلى بلادنا اللاجئ لا يشتغل ولا يعمل، يأخذ 600 مارك ويأخذ سكن. إذن في عوامل اقتصادية لهذه العداوة كما رأيتم، ولا أريد أن أفصل كثيرا. هذا يعطيكم مثلا عن العامل الاقتصادي. وفي يوم من الأيام ألمانيا في الستينات كانت بحاجة للأيدي العاملة، دعتهم وشجعتهم، الآن لم تعد بهذه الحاجة. لذلك صار الحقيقة قضية كراهية الأجانب صار الآن نأتي لبعض الأسباب الخاصة، الأسباب الخاصة التي نتعرف إليها من خلال دراستنا للتاريخ الألماني. مثلا لماذا توجد كراهية للبولونيين والتشيكيين والرومانيين وهؤلاء؟ لماذا توجد هذه الكراهية في ألمانيا؟ يجب أن نرجع
مع حتى أتابع من التسجيل.
حقا والله سيكون واحد الحمد. يجب أن نرجع إلى التاريخ المعرض ونرجع لحدود الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية انتهت سنة 950 صلاة مظبوط ولا عم طيب الحرب الحقيقة أصابت أمامنا بوهيلات هي أصابت العالم على ضحايا الحرب العالمية الثانية قريب 60 مليون من البشر الذين بالنسبة لألمانيا عدد القتلى من الجنود نحو 3,850,000 من المدنيين عدد مقارب لهذا العدد مع ملايين وملايين من الأسرى الذين أخذوا واستخدموا في أعمار الاتحاد السوفيتي مثلا أو أماكن ثانية. الأرمان خرب، الأذن تهدمت، طرق التواصلات تهدمت، كانت حالتها حالة بائسة جدا. داخل هذه الحالة البائسة في مؤتمر بوتسدام لما خطبت المطبع الجديدة صارت حدود ألمانيا، يعني بعض دول أوروبا الشرقية أخذت من أرض ألمانيا، فبولونيا أخذت من الأرض الألمانية، ألمانيا فقدت روسيا الشرقية، ألمانيا فقدت المناطق السودية، ألمانيا فقدت سيليزيا، فقدت مناطق مختلفة، وأصبح الخط الحدودي الذي طرح به 1990 فيما بعد وخط البودا ناس. هذا هو الخط. في هذه الفترة كان شرق هذا الخط يعيش نحو 16,600,000 ألماني. مثلا معظم هؤلاء طردوا من بولونيا، تشيكوسلوفاكيا، الاتحاد السوفيتي، طرد من الصور، طرد من رومانيا أعداد كبيرة من الألمان. عدد الذين طردوا ووصلوا إلى ألمانيا يبلغ نحو 11,700,000. من أرض سكنوها منذ قرون وطردوا بأسوأ حال من الأحوال، وألمانيا تحت الأمطار في زائد الحين، ليس هناك نجاة، ليس هناك مأوى في ظروف من أصعب الظروف. إذا كان عدد الألمان شرق خط أودر نيسة 16,600,000، وين الباقي اللي لم يصل؟ يقال أنه مليونين ونصف بقوا ولم يقعدوا، وفي الطريق خلال هذه الفترة فترات في ظروف من أصعب الظروف، يعني مات نحو 2,200,000. هذه ذكريات فظيعة جدا، وتتجدد الآن هذه الذكريات الفظيعة بمناسبة ما يجري في يوغوسلافيا وما يجري ذكريات فظيعة. هذه الملايين اللي أتت، لا ليس هنالك طعام كافي، ليس هنالك مأوى، ما فقط كان الشعب الألماني كله يتعرض لثورات في تلك الفترة، لأن القصف العنيف في الحرب العالمية الثانية جعل معظم سكان المدن يهربون من المدن إلى الأخيرة في هذه الصورة. إذا الحقيقة ذكريات مريرة في أعماق الشعب الألماني من بعض دول أوروبا الشرقية، وذكريات للناس الذين أتوا بهذه الظروف ووصل منهم كما قلت 11,000 إسلامي. هدول ال 11,700,000 ما هو يحلمون إلى مواطنين ويشكلون روابط فيما بينهم، وهذه الروابط الآن المتطرفين من دول أوروبا الشرقية. نأتي لسبب خاص له ارتباط بالمسلمين بصورة خاصة. هناك في ألمانيا نزعة عنصرية، نزعة قومية جميلية متطرفة. في الماضي لم تكن تظهر، من قريب كانت قوى الاحتلال موجودة، الاتحاد السوفيتي، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، كان في خوف، في ذكر، في التعبير عما في النفس. أما الآن بدأت ألمانيا، استقلت ألمانيا، ألمانيا قوية، كانت قوة انتصارية في العالم، كانت ألمانيا الغربية وحدها. بعدين صار هذه الوحدة صارت قوة، هذا المستقبل بدأت نوع من الطلاقة في التعبير. ليس كل الناس يعبرون عن نزعتهم القومية، ولكن هنالك من يعبر، هنالك من هو في أعماق نفسه يا رب. حتى أحد الكتاب الألمان يقول مالي أنه الحقيقة ليس عدد المتطرفين، عدد المتطرفين المنظمين ينمو بالمناسبة، هم يقدرون كانوا سنة 1982 بنحو 20,000، لأن يقدرون بنحو 65,000 من المتطرفين. غيرهم هنالك من يتعاطى معهم، ويقول هذا الكاتب الألماني أن بعض الذين يتعاطون ولا يظهرون، قال يعني يقول يعني والله هؤلاء تجرؤوا وصنعوا ما كنا نحلم بصنعه ولا نصنع. في النوع إذا أمم التعاطف العام، التفكير العنصري يجعل الإنسان بشكل طبيعي يكره الأجانب، لكن هنا الأجانب درجات. هناك أجانب يرجعون إلى ثقافة مشتركة، يعني يبقوا أوروبيين، يبقى النصرانية في هذه البلاد على اختلاف كاثوليك بروتستانت، يسقط ضمن هذه الحضارة المتقاربة. أما المسلمون فيمثلون ثقافة أخرى، و فيمثلون ثقافة أخرى، ويمثلون دينا آخر وثقافة أخرى، وخاصة الدين الذي يمثلونه في يوم من الأيام هدد ربط وقت من الأوقات. فالواقع إذن هنا يدخل العنصر بجانب العنصر الاقتصادي يرجع العنصر الديني والعنصر الثقافي فيدخل في هذا الأمر من الناحية الاقتصادية. لا تنسوا أن الأتراك يشكلون الأكثرية بين الأجانب، إذ الأتراك يعطون 1,855,000، ثم هناك بعض المناطق يشكلون كثافة سكانية، هم في بارين يشكلون نحو 140,000، في منطقة واحدة يشكلون كثافة سكانية، ثم هم يقبلون أن يخدموا شخصيتهم أو بعض مظاهر شخصيتهم. لذلك تجدون بالإضافة إلى العنصر الاقتصادي تجدون العنصر الديني والعنصر الثقافي ما يأخذ حجمه في هذه المواجهة، ما حتى ما يتحول القضية فعلا لمثل محاورة والمناهج مجال دوما السماع. ما يعني ما استرسل بالكلام وإنما هي بعض إشارات أساسية في هذا الموضوع، لأننا نحن بحاجة أن نعرف الأمور لأسباب حتى نعيش، ونحن لا نستطيع أن نفهم ما يجب في عالمنا هذا الشيء الواقع إلا من خلال دراسة تاريخية تمكننا من أن نفهم كيف أصبحت الأمور بهذه الصورة. عن ذلك نستطيع أن نفهمها فهما أفضل وأن نعالج هذه الأمور معالجة أفضل. إذا نحن الآن تحدثنا عن العنصر الاقتصادي، عن العنصر الديني والثقافي والعنصري، عن إيش بالتأكيد؟ نعم، فإذا كان الحقيقة بس من شر ما استرسل، من شر ما استرسل كثيرا الوقت هون من شر الأخوة، إذا من الأخوة يقول شيء يصحح أربع ما سمع يعقد فيه بطرق ما سمع أو تفرح عناصر ثانية.
أظن مبارك على أهل أن مشكلة كل الأجنبي ينضوي يعني تحت نظام أكبر ويبني نظام صغير، ويعني في المحاولة التي فهم يعني خلفية يعني تلامي بايك كل الأجنبي في ألمانيا يجب يعني أن تدرس في مساء ويبني نظام صغير عالميا، يعني لو قصد يعني شفنا العالم يعني أجمع لوجدنا أن في كل بلد هناك طريقة ميزة عنصرية، يعني وفي من بلد لآخر تختلف يعني مثلا أمريكا باعتبار تركيب الديموغرافية يعني البلد ليس هناك طريقة كل أجنبي، ولكن هناك ميزة عنصرية بين يعني السود والبيض، ويعني بالخصوص يعني إذا كان تم وجود ضريبة أكثر الأجانب بالولايات المتحدة مثلا، فيعني طرح ذلك جليا أثناء حرب الخليج وضريبة الكرد والعرب والمسلمين يعني بصيغة عامة. أما في ألمانيا مثلا يعني هذا إذا تغاضينا مثلا عن الدول الإسكندنافية التي يعني فيها مثلا الأجانب يعني ولاء ولا نسمع عنها شيئا. ألمانيا والله أعلم أظن أنها يعني تعيش أسباب يعني يعني شق ذاتي وشق موضوعي. أظن الله على أن الشق الموضوعي حتى الأمر نفسهم مغلوبين على أمين فعل مسألة كما تفضل السؤال أبو أيمن وأشار يعني الظاهرة يعني التي يعني المرأة التي عاشها الأمر بعد حد العالمين الثانية خصوصا. ويعني شيخ ذاتي أرجع يعني أرجع إلى فراغ إيديولوجي تعيشه يعني أنه يعيش في المجتمع الألماني. فألمانيا كانت يعني طيبة العصور أنها رابطة في جميع يعني خصوصا على المستوى الفكري خصوصا في أوروبا ويعني أعطت مجموعة من العلماء وأعطت لذلك مجموعة من الإيديولوجيات حتى أن الإيديولوجيا الماركسية كان يعني من رأى ألمانيا. فكان ألمانيا دائما يعني شريط يعني قيمة العنصر الجرماني ولكن يعني يعني بما في هذا الحد العالمي الثانية مثلا الفساد الذي وقفت فيه ويعني ولا هو يعني كنا نقول التسجيل والتسجيل الذي عاشه الشعب الألماني لم يتوقع أن يعتبر تفاعل يعني طبيعي للمسألة وهي محاولة انتفاضة يعني هو إزالة الغبار عن الشعب الألماني. أظن بعد ذلك أن يعني ظاهرة يعني كل الأجانب بصفة عامة في المتكلمين يعني أصبح المسألة في المسألة الأيمان ولكن أظن أن ظاهرة ثلاثة المسلمين لا ترجع فقط فقط إلى الأسباب ولكن إلى يعني فعل مضار طبيعي يعني للسياسة المتبعة من طرف الأوساط المتقاعد في ألمانيا في محاولة من جانب سوريا الثورة الإسلامية مثلا خصوصا في ألمانيا وفرنسا بعد خصوصا بعد نجاح الثورة الإسلامية في الأيام أنه يعني الإسلام قد يعني وصف جميع الأوساط التي يعني يمكن أن تكون مرادفة للغرب والطلبية والتطرف. لذلك في الحس الألماني هناك عادة طبيعي طبيعي يعني خاص بالنسبة للطبقات المسلمة في المجتمع الألماني. ما هذا؟
السداد تجيب لي المكبر. حقيقة أنا استمعت لكلام جميل سعيد كثيرا بإني أستمع إليه حياته وشوفه يعني عندنا إمكانات وطاقات يعني الشيء الحقيقة هذا الكلام طيب جدا. لا شك أننا تحدثنا عن ألمانيا والألمانيا خصوصيتها وعموم تشترك به مع السواح أما هذه الظاهرة بالحقيقة ظاهرة تتجاوز ألمانيا ماكسيم روبنسون يتحدث عن البعد التاريخي لموقف الغرب من الإسلام يقول القضية لا ترجع فقط للحروب الصليبية لأن الإسلام في أول نشأته قد اصطدم النصرانية وقد اصطدم دولة الروم والمناطق الآن اللي هي مناطق نقول عنها وكل كانت لم تكن ثم على امتداد التاريخ فهنالك البعد التاريخي الموجود عليه وهذا نجد بأقطار مختلفة يختلف باختلاف المكان هذه الظاهرة ظاهرة تراقية الأجانب ظاهرة الآن على مستوى أوروبي ككل من الناحية الاقتصادية الآن أوروبا بحالة ركود ولذلك نجد الواحد الأجانب نجدها في عدد من الأخبار الأوروبية المحتلية والدعم ضد الأجانب نجد صلة إذا أخذنا مقياسا لذلك على سبيل المثال الأوروبي رئيس الشبكة
الوطنية في فرنسا في آخر انتخابات رئاسية أخذ 14% من الأصوات. ذلك يمثل اليمين المتطرف. وبالانتخابات الأخيرة في مارس الجبهة الوطنية أخذت 12.5% من أصوات الناخبين في فرنسا. فهناك اتجاه ضد الأجانب. فرنسا هي الآن أكثر من 3 ملايين عاطل عن العمل في هنالك. بالإضافة بالنسبة للمسلمين بهذا البعد التاريخي ثم هنالك عامل الآن يلعب دور في الشمال ككل بمواجهة الجنوب. في أحد الكتاب الفرنسيين كتب كتاب مهم وجميل. هذا الكتاب اسمه الإمبراطورية الرومانية. قديما الإمبراطورية الرومانية كانت الحاجة تعتقد أنهم هم المتمردون ولم يعيشوا خارج حدود الإمبراطورية وكانوا يقيمون السلوك يستغلون الآخرين لكن يقيمون السلوك في وجه هؤلاء. الآن يقول الآن موجود شيء آخر موجود في العالم الأول موجود في دول الشمال نفس الشيء. دول الشمال كلها تقيم سلوك في وجه الجنوب. الآن كل الدول تحدد الهجرة إليها أو تمنع الهجرة إليها وليدخل حدود المسافرين ويطرد كل الإجراءات. إذا العالم الغريب الذي يريد أن يحافظ على ما وصل إليه من مستوى العيش يجد موقف الإعداء لدول العالم الثالث. الحدود السدود قائمة الآن. النزوع السياسي يقيد الهجرة تقيد رد الناس حتى بالقوة حتى بالقوة إلى بلادهم. لذلك أصبح هنالك فواصل بين البشر ولا شك تجدون أن أنت كل قد تتنوع أحيانا بالأسباب لكن في قدر مشترك الحقيقة الآن في الغرب بشكل خاص نظرة تراكمية لأسباب اقتصادية واجتماعية وقياسية ومعادلة أحيانا بالأجانب كما تعامل يعني كأنهم ليسوا من يعني ليسوا من البشر. تعرف ظاهرة عامة في الغرب وظاهرة عامة في دول الشمال بشكل لا شك بعد ذلك هناك بعض مظاهر الإحسان غير لكن بعد ما تصل دماء العالم الثالث ليس هناك مساعدة حقيقية له لينهض وليقف على قدميه. وهناك أيضا نوع من الاستعداد الذي نجده باستمرار. لعلى سبيل المثال تجدون في جملة الأشياء الحسنة أن يكون المسلمون منفتحين في حدود دينهم وقيمهم لكن ليست القضية بأيديهم. انظروا إلى هذه البلاد بواقع الأسرة التركية أرادت أن تخرج من البيت وهي يعيشون فيه وأن تسكن في حي من الأجانب تستأجر لا يؤجرونها ولا يسكنونها. يمكن أن تحتك ببعض الناس الذي مثل العامل بأمثاله من العمال أو بأمثاله من الجيران الفقراء لكن هناك فاصل يبقى بينه وبين معظم أبناء الشعب. إذا بدو واقع هذه ظاهرة موجودة ظاهرة الاستعداد. ثم نحن المسلمين أيضا في كلمة الشيخ محمد عبد الكريم كبيرة الأهمية يقول الإسلام محجوب بأهله. يعني المسلمون يحجبون صورة الإسلام الجليلة، لأن ملايين المسلمين الذين يعيشون في الغرب ليسوا فاهمين للإسلام، ليسوا جميعا فاهمين للإسلام أو متخلدين لأخلاق الإسلام أو متأدبين لآداب، فهم لا يرون صورة جليلة عن الإسلام. حقيقة تمام من المآسي اللي الإنسان لا يستطيع يتجاوز أبدا، أن يضطر المسلمون وهم مكروهون أن يقتحموا هذه البلاد وهذه البلاد وهذه البلاد ليجدوا أسوأ الأعمال وأشق الأعمال وهم يهانون يطردون، مع أن الله عز وجل قد ورد من الثروات والإمكانات ما يمكننا من أن نصبح دولة عظمى أعظم بكثير من كثير من الدول الغربية، ولكننا مع الأسف نسلك طريقا آخر. يعني لو وجد لو كان هنالك وعي حقيقي، إخلاص حقيقي في بلادنا، ووعي حقيقي كان في هنالك مجال لعمل أكثر، العاملين والكرامة أكثر العاملين، ولكن ما سألكم في بعض الأحيان أن هذا الجحيم الذي نعيش فيه يلوح في بعض الأحيان أنه جنة بالنسبة لجحيم آخر.
Yeah.
السير الأرمانية لأمين العام لحزب السيس هو هذا صار رئيس وزراء المنطقة ولا يجدون هذا الكلام لأسباب لها علاقة بالصفوف الانتخابية بهذه لذلك الحيرة الإعلام غير المسؤول ورجال السياسة ولأمر ما يلاحظ الملاحظ المقال السوريجي أنا أظن والقال السوريجي ولا كانت المناقشات في بندس تارك من أجل تعديل المادة 16 في هل نعم
حق
الوجود بس كيف حتى المتكلمون يتكلمون لابد ان يظهروا مسارك هذا الامر حق الرجوع الموجود لابد من ان حتى هذا المشروع يتقبل اذا المسؤولون والصحابه والكلام كلها السبب بوجود هذا الجو الذي يسهل أمر الجريمة يحفز إلى الجريمة ويسهل أمر الجريمة فهذه الحقيقة نقطة طبعا على حافظة ونقطة غاية الأهمية
لازم أن يدعم عمر في مركة الأستاذ حتى يكون تين هو من عوامل الأساسية الشعير حافظ الفتنة فمثلا إذا ما ضررنا إلى الأمانة سوف نجد أنهم ناس كانوا عقيدة فاسدة أو يعني الأخلاق يعني الروح عندهم منعزة فكيف يكون الجانب الدين أنهم انطلاقا من الجانب الدين الذي هو مقبول من عندهم انطلاقا منه سوف يعني سواء من سوف تكون الاعتداءات فحقيقة لازلت لدي النقطة في أعضاء المنظمة وتصحيح
الحقيقة هي وهو يتحدث كثيرا بوسائل الإعلام عن حقوق الإنسان يتحدث عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان لكن لما يوضع عليه حق يخرج شيء آخر لا الآن قضية البوسنة والهرسك شعب يذبح يبات يشرد يعذب هذه معسكرات التجميع لمثل معسكرات النازي القديمة الاغتصاب إبادة شعب بقصف الإبادة لا لأي سبب آخر هذه الأشياء تقع من أكثر من 14 شهر أو 15 شهر تحت سمع العالم وبصره مع ذلك الغرب لا يسمع شيئا لو كان هنالك الإنسانية في ديرة في مبادئ دين أو أخلاق كان يسمع شيء آخر لكن أبدا بغير عدم الاحتراف وكثير من المبررات في مناورات لشغل الناس وليست موقفا من المواقف الحقيقية شرعة الأمم المتحدة تقول قتل الشعب لأنه شعب هكذا هذا جريمة ضد الإنسان قتل أهل الدين لأنهم أهل هي جريمة ضد الإنسان اغتصاب جريمة ضد الإنسان قضية معسكرات التجميع وكل شعب ضد الإنسانية وهل يدعون إنكارها وغيره مع ذلك سكتوا عنها جميعا والآن آخر شيء توصلوا إليه الشهر الماضي اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة بريطانيا العظمى فرنسا روسيا إسبانيا بالرحلة مثل معسكرات اعتقال كبيرة يحشر بها هؤلاء الناس. أنا لازم أقول الحقيقة الواقعة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هل يعترض على القرارات هذه قوة الإسرائيل؟ لا يعترض ولكنه أعترض. لا مش أعترض عليه. قال إنه أنتم بداخل كلامكم حماية هؤلاء. نحن لا عندنا فلوس ولا عندنا جنود. يعني حتى في هذه المعسكرة لا نحميهم بالفعل عملية الإبادة المستمرة والقتل المستمر. هيئة الأمم المتحدة لماذا نشأ في مطار سان فرانسيسكو بعد الحرب العالمية والعالمية؟ نشأ كل مبرر وجود الأمم المتحدة لتضمن للناس السلام والأمن حتى ما تعتدي دولة على دولة شعب. ومع ذلك في هذه القضية المتعلقة بالمسلمين كل هذه الأشياء مسوقة وما عندهم استعداد لإرسال جهد واحد لإنقاذ شعب كامل من الإبادة والفناء مقابل لإيقاف هذه المصائب. مع ذلك قد يسمعون في بلد من البلدان يا أعوذ بالله يهودي انتهت الحقوق ولم يعطوا إذن بالسفر لإسرائيل تقوم الدنيا في أحسن من ذلك هؤلاء الناس. كل ده حقيقة كذب وتظاهر ما هي القيم ولا التعواطف. لا أقول كل فرد شايفين كيف ما أعرف الله ولكن الأكثرية هي ما تبالي. لذلك وليش يعني إذا الشعب عم يسبح في أوروبا بحقيقة الأمر إيش يهمهم قتل كذا؟ إنما يهمهم من زاوية أن هذا يسيء لسمعتهم ويضر بمصلحتهم. وش لأنه والله إلا إنما لما يكون الإنسان ناشئ لما نكون قطيع من النعاج لا نستغرب أن تكون في أعناقنا سكاكين جلابين. وليس القضية قضية رد فعل حمقى للآن أحيانا قد يأتي الوقت يعتدى علينا ناحية ولا اللي يعتدي اعتداء ولا يقدم ولا يأخر ولا يحل مشكلة ويعطي المعتدين كل مبرر ضرب المسلمين والقضاء على المسلمين. إنما نحن نحتاج ليقظة حقيقية، نحتاج لواقع عميق يواقع قلمنا وعصرنا وواقع بلادنا، نحتاج إلى رجعة صادقة إلى الله وإلى الإسلام، رجعة الفهم مش رجعة الجهل. نحتاج إلى نرجع للإسلام، نفهم الإسلام، نعمل بالإسلام، نطلع عجب أو عصرنا ونعرف كيف يمكن أن تكون لنا استراتيجية بعيدة المدى وأن نتحرك تحركا علميا منهجيا مدروسا حتى نخرج للمسلمين من خلال الزمن من هذه الحالة السيئة ونضعهم على الطريق المستقيم. وما يا أخوان لما نكون صادقين ونرجع إلى الله ويكون لنا مع الإمام علم ووعي كل عقول كبيرة قدرة على التفكير والتخطيط والعمل المستمر نستطيع أن نصنع. نحن بحاجة للإسلام، بلادنا بحاجة للإسلام، عالمنا بحاجة للإسلام، لكن أين هم المسلمون الصادقون الذين يقدمون للإسلام ما ينبغي أن يقدم بالطريقة الصحيحة؟ أما ربنا النصر منا قريب عندما نسلك اسباب النصر ولينصرن الله من ينصر ان الله لقوي عزيز. ايها الاخوه انا اسف الحقيقه مضطر يعني للذهاب لكن الحقيقه يسعدني بس ربيش. ما نجلس الحين بعد الحين لقضايا في قضايا انما ندرسها دراسه علميه دراسه سيطر على دراسة علمية موضوعية تتكامل فيها جهود في القضية تتكامل. هذه قضية مهمة جدا يا اخوان. نحن مثل ما قلت لكم بأول الكلام، نحن ليس عندنا مختصون كبار، ولكن لما ننظر في إمكانية فلان إلى إمكانية فلان إلى إمكانية فلان نستطيع أن نصل إلى مستوى أفضل من الفهم وإلى مستوى أفضل من العمل من خلال الإخلاص لله عز وجل والجهد والتكامل في هذا الجهد. وأعتذر إليكم مما أقلت وأملت، والسلام عليكم.